بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال. قال أبوها: قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال النووي رحمه الله: هو ماء لبني جذام بناحية الشام، ومنهم من قال هو بضم السين أولى السلاسل، وأظنه استنبطه من كلام الجوهري في الصحاح، ولا دلالة فيه، والمشهور المعروف فتحها السلاسل. وكانت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة، وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من سنة 8 أيضا. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازي، إلا ابن إسحاق فقال قبلها تنزاد. وبوب البخاري في صحيحه باب غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجذام، قاله إسماعيل بن أبي خالد، وساق هذا الحديث برقم 4358. قال الحافظ: تقدم ضبطها، قد ضبطها النووي أنها بفتح، النووي ضبطها بأنها بفتح السين الأول ما هي بضمها السلاسل. قيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم في إلى بعض مخافة أن يفروا، وقيل لأن بها ماء يقال له السلاسل، وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة 10 أيام. قال: وكانت جمادى الآخرة، جاء في جمادى الآخرة سنة 8. ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة، ما خالف إلا ابن إسحاق قال قبلها، ويكون هذا منه وهما. قال: وهي غزوة، في البخاري قال البخاري: وهي غزوة لخم وجذام. قال: وعند ابن إسحاق أنه ماء لبني جذام ولخم يقال له السلاسل. هذا هو المشهور أنه ماء، وليس عبارة أنهم تسلسلوا، فالتسلسل كان في غير هذه الغزوة. ثم ذكر قال: وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية، يعني ممكن أن يؤمر الذي دون هذا في الصلاح، ففي الإمارة والقيادة لا ينظر إلى مزيد الصلاح فقط، ينظر إلى الصلاح وغيره من الحنكة والفهم والقدرة والشجاعة والإقدام، هذا من حيث الإمارة. فلو نظر فقط إلى الصلاح والعبادة بغير مؤهلات أخر، ربما كان ذلك من أسباب الهزيمة. وفي الحديث قال: وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب منقب أبي بكر ومنقبة لعمر عمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وإن كان ذلك لا يقتضي أفضلية على أفضليته عليهم، ولكن يقتضي أن له فضلا في الجملة. وقد روينا من فؤاد أبي بكر أبي الهيثم من حديث رافع الطائي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر، قال: وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أحمد البخاري في الأدب المفرد في الأدب، وصحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أخذ ثيابي وسلاحي، فقال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله ويسلمك. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال. قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه، وكان إسلامه في أثناء سنة 70 من الهجرة، وهي في 8، الغزوة في 8. وقال ابن القيم رحمه الله في غزوة ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان القرى القرى، وبينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت في جماد الآخرة سنة 8. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود أن عامر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين، استعمل عمرو العاص على الأعراب، قال لهم: تطاوعا. قال: وكانوا أن يغيروا على بكر قبيلة، فانطلق عمرو أغار على قضاعة، لأن بكرا أخواله. قال: فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال: إن رسول استعملك علينا، وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر. قال أبو عبيدة: إن رسول أمر أن نتطاوع فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمرو. هذا فيه انقطاع، لأنه عامر وهو الشعبي لم يدرك أمرا، وكذا لم يدرك أبا عبيدة. وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، وكانت ليلة باردة، فخاف على نفسه من الماء، فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك النبي. قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال، وقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يقره حسنا. وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث، لأن النبي سماه جنبا بعد تيممه. وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنب. سألنا عن ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب، أي ذلك الحال، يعني ما أخبروه أنه تيمم. الثاني أن الرواية اختلف عنهم، اختلفت عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءا للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمر في تركه الاغتسال، قال له: صليت بأصحابك وأنت جنب. فلما أخبره أن تيمم للحاجة علم فقهه ولم ينكر عليه. هذا هو الصواب، أنه إذا كان سيقتل نفسه بشدة البرد أو يديم علة أو يحدث علة يتيمم ويصلي، وإذا حصل القدرة على الاغتسال اغتسل، فالتيمم مبيح لا وليس رافعا للجنابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله ولمسه بشرته. هذا له طرق، وهو دليل على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. حاصل أن هذه الغزوة كانت في تلك المياه، ليس لأجل أنهم تسلسلوا، وأنها بالقرب من المدينة كما ذكر المؤرخون ذات السلاسل، وادي القرى هي وراء وادي القرى بين المدينة، يقول وادي القرى وهي وبينها وبين المدينة 10 أيام، كانت في جمادة سنة 8. هذا تاريخها وهذا أميرها، وإنما ذكروا ذلك فضيلة لعمرو بن العاص لأنه أمر عليهم. وفي بعض الغزوات أمر أسامة بن زيد على من هو أفضل منه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، جيش فيه أبو بكر وعمر، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أحب، فإن الأحب لا شك أن الناس يتفاوتون عند الناس، بل عند الله هم درجات عند الله، الله بصير ما يعملون. وهكذا عند الناس تجده هذا محبوب إليه وهذا أحب وهذا مبغوض وهذا أبغض. فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. وهو دليل على فضيلة عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر ومن أجل ذلك قالوا إنه لا يلزم من ذلك العدل في العشرة، إذ هو تابع للمحبة، وإنما يلزم العدل بين الزوجات في القسمة، في المبيت، في النفقة، في الأشياء الظاهرة. أما هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما لا أملك. ومن الرجال قال أبوها، إذن أمر عمرو بن العاص على من هو، مع أن أبا بكر أحب إليه أفضل الصحابة أجمعين، بل أفضل الخليقة بعد الأنبياء. قال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا. قال النووي رحمه الله قوله فيه دليل على لأهل السنة على أن خلافة أبي بكر ليست بنص في من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحة، بل أجمع الصحابة على عقد الخلافة وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة، يعني النص كان سيقطع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا. ولذكر حافظ النص ما معه، فذكر حافظ النص ما معه لرجعوا إليه، ولكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر. وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه بقول ما عندي إلا ما في هذا الصحيفة، تاب الله ما في هذا الصحيفة، وهم يكذبون على أنه عنده وصية وعنده كتاب غير ما في المصحف، وعنده معناه أن أصول الشيعة قديمة. من أين جاءوا؟ من اليهود السبائية، نابغة من السبعية ينتحلون هذه الأقوال للطعن في الدين والفتنة في المسلمين، أتباع عبد الله بن سبا اليهودي. ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل عن أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحدا ذكره، والله أعلم. كما قال النووي رحمه الله وكما أجمع عليه المسلمون أنها أقوال باطلة كلها كذب، أنه موصى. بل من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وأن القرآن ناقص وأنه عنده من القرآن في ذلك غير ما عند الناس، غير ما عند المسلمين، هذه عقيدة كفرية. نحن نزلنا ذكره وإن له الحافظون، هذا خلاف عقيدة المسلمين. وثم أتوا بتلك في تلك الأقاويل بمهازل مثل مهازل مسيلمة، كما سمعت في سورة يونس آية 17 من سورة يونس كيف كان مسيلمة تلك الهذرمة، فهم يأتون بهذرمة مثل تلك الهذرمة، يا أيها النبي والولي إنا أرسلناكما، وهكذا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك، وأشياء يدخلونها يدرجونها من القرآن وليست منه، مهازل مضحكة. من فوائد هذا الحديث ترتيب بين أبي بكر وعمر في الأفضلية وسائر الصحابة الخلفاء جميعا، والسؤال على التفاضل، وتقدم في أوله أن بعضهم ما يرى التفاضل بين الصحابة، وهو رأي غير سديد، رأي قد رد عليه، يعني يعتبر الصحابة جميعا كلهم صحابة ولا فضل لأحد منهم على الآخر، هذا مذهب باطل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منه أفضل. إلا هنا بارك الله فيكم.